الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: جلسة الثقة أخرتها كهرباء الدولة 40 دقيقة. الجمهورية القوية حضرت لحجبها، والنائب جعجع قالت إن بعض من في السلطة لا يريد الدولة كي يستقوي عليها. ميقاتي: حكومتنا متمسكة بالانتخابات والإنقاذ الاقتصادي كما بالعلاقات العربية والدولية. البيان الوزاري يعد بزيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت. فادي كرم للبنان الحر: معادلة السلطة، التيار يغطي الحزب والحزب يغطي التيار. البيطار يستمع إلى دياب في 24 الأول. المحروقات إلى حلحلة مشروطة، وأسعار الأدوية إلى ركب السوق السوداء. تاتيانا وكيم ضحية طلقة في بطحة لا ذنب لها فيها. الطاقة الذرية: برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم بكامل طاقته. قتلى في إطلاق نار في جامعة روسية. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. جلسة الثقة المتأخرة 40 دقيقة بسبب انقطاع المحروقات أفضل مثال على حال إدارة البلاد: إهمال لا تخطيط مسبق، والأمور تسير على خبط أشواء. تتوالى الكلمات حتى الساعة في المجلس النيابي المنعقد في اليونسكو، وأبرزها لتكتل الجمهورية القوية، وألقتها النائب ستريدا جعجع حاجبة الثقة عن الحكومة، ومعتبرة أن مهمتها الأساسية إجراء انتخابات نيابية، وأكدت الثناء على عملها إن أحسنت التصرف، أو انتقادها ومحاسبتها ومساءلتها عند كل خطأ أو تقصير، فيما منحها تكتل لبنان القوي ثقته. إذن جلسة الثقة انطلقت مع تأخير 40 دقيقة بسبب الكهرباء. كل التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة هنادي سمرة.
نعم، في الواقع رانيا، يعني صورة ما يحصل في مجلس النواب هو صورة مصغرة عن حقيقة ما يحصل في البلاد. تأخير، طبعا كما ذكرت، تأخير في انعقاد الجلسة لأكثر من 40 دقيقة بسبب عدم تأمين الفيول وعدم وجود مولد صالح، وبالتالي انتظار كهرباء الدولة واتصالات سبقت الانعقاد. والآن طبعا التأمت الجلسة، ولكن هناك تخوف من أن تنقطع الكهرباء مرة جديدة وغياب أي مولد لاستكمالها. على كل حال، الجلسة بدأت بمراسيم تلاوة استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل الحكومة، وبالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تليل. ثم بدأت بتلاوة البيان الوزاري من قبل رئيس الحكومة، الذي قال: لا نعتقد أن ما شعرنا به اليوم من انقطاع الكهرباء يحاكي معاناة اللبنانيين والمشاكل، ولكن سنعمل على قدر المستطاع للوصول إلى الإنقاذ وقادرون، ولكن لنخرج من الكلام الكلاسيكي والذي يفرض علينا بسبب الاستحقاق الدستوري. وأكد أن المهم تضافر كل القوى السياسية لعودة لبنان إلى بلد يحلو العيش فيه. الرئيس بري طالب طبعا النواب باختصار الكلمات، وهو أيضا من درج على الرئيس ميقاتي الذي اختصر تلاوة البيان الوزاري. الكلمات التي توالت في النقاش الأبرز كانت لي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سريدة جعجع، الذي وضعت كما يصح القول الأصبع على الجرح، وأكدت أن لبنان أمام مفصل تاريخي، إما الإنقاذ وإما الانهيار، وذكرت أن سبق للتكتل وحذر أكثر من مرة من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة بدلا من معالجة العوارض الجانبية على طريقة الترقيع والتخدير، وقالت جبهنا بالرفض والإنكار لأن هناك من يفضل المكاسب والمناصب على حساب الوطن. النائب جبران باسيل تحدث باسم تكتل لبنان القوي، وإذ يعني قدم عرضا لأسباب المنح الثقة بعد أن كان التكتل قال سابقا أنه لن يشارك ولن يمنح الثقة، قال لأن المطالب التي تقدم بها التكتل موجودة معظمها بالبيان، ولأنه لمس إيجابية من الرئيس مقاطي خلال اللقاء الأخير. ولكن حصل سجال خلال كلمة باسيل عندما تطرق إلى موضوع تحويل الأموال وأموال المودعين، وقال هناك الكثير من المسؤولين الكبار والوزراء والنواب حولوا أموال طائلة إلى الخارج. هنا اعترض الفرزلي وقال لا يصح اتهام الجميع، عليك أن تسمي، وطلبه الرئيس بري بالتسمية ولا يتهم العالم جزافا. وقال رد عليه جبران بالقول أنا من قاضي، فقال رئيس بري إذن ارسل لي يعني رسالة بالأسماء سريا وأنا سأعلن هذا الموضوع، كما حصل سجال بين النائب فريد الخزن وسليم معون، وقطعه بري بالقول يا سليم منك سليم. ويعني شدد هنا على أن من يعتقد أن حاكمية مصرف لبنان بهيئة التحقيق الخاصة والوقوف وراءها يغطي على جريمة تحويل العملة هو خاطئ. كان أيضا هناك كلمات للنائب حسن فضل الله عن كتلة وفاء للمقاومة التي اعتبر أن النظام الطائفي منذ ما قبل الطائف تحول البيان الوزاري معه إلى مجرد جواز مرور للحكومة، كما تحدث النائب جميل السيد في هذا الإطار. إذن الكلمات ستتوالى رانيا، وطبعا سيكون هناك كلمة أيضا للنائب بهي الحرير باسم تكتل باسم كتلة المستقبل، وهناك الكثير من الكلمات للنواب المستقلين. الرئيس بري يسعى إلى إنهاء الجلسة بسرعة اليوم نظرا للظروف المحيطة، على أن يتم لاحقا التصويت على الثقة، وثم كلمة للرئيس مقاطي يرد فيها على تصريحات النواب، ويعتقد أن الثقة ستكون مرتفعة. معظم طبعا النواب سيمنحون ثقة باستثناء تكتل الجمهورية القوية، يعني التزاما بالمواقف السابقة والثابتة للتكتل، لأن هذه الحكومة هي صورة عن المجموعة الحاكمة. رانيا؟
نعم، وشكرا لك. سنستمع بداية إلى ما قاله أبرز ما قاله الرئيس ميقاتي.
تأكيدا على حسن السير العملية الديمقراطية في لبنان، وإيمانا منها بأن خطوة الإنقاذ الأساسية تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم. تؤكد الحكومة التزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تباشر وفور نيلها الثقة باتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الانتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية، تداركا للانهيار المالي والاقتصادي الذي يتوالى فصولا. تتعهد حكومتنا فور نيلها الثقة القيام بما يلي: استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة. وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين. السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم إلى إقرار قانون حول الكابيتال كنترول، كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت بعد 17 تشرين أول 2019، لا سيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج، ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021، أي استعادة الأموال المتأتية من عن جرائم الفساد. معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كثيرة، وإقرار أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاص بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام. تثمين المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة، والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية واستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر ساد.
إلى كلمة النائب ستريدا جعجع التي حجبت باسم الجمهورية القوية ثقة عن الحكومة.
فأما يبقى لبنان الذي نريد ونحب والذي بذل من أجله الغالي والنفيس، وأما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهدداً في مصيره وفي هويته. لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة على مختلف الصعد، بدلاً من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير. لم نترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذر وننبه من المخاطر المحدقة بنا جميعا، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا وجهنا دائما بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجدي والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية كي يبقى هو مستقويا على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات. لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت، وتحديدا في لقاء قصر بعبدة بتاريخ 2 أيلول 2019 ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلا واختصاصيين من دون مشاركة أي فريق سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا. وكان مكان في 17 تشرين استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحياناً وبشكل مقنع أحياناً أخرى، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة، كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية وعلى التهرب من المحاسبة. إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة الصحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، فعذبات الناس وألامهم ومعاناتهم وإذلالهم ينبغي أن تشكل حافزاً لوضع خط أحمر وفاصل بين مرحلة الفساد والإفساد والارتهان للحسابات الخارجية وبين مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والإصلاح وإعلاء شأن الدولة أولاً بسيادتها الناجزة وقرارها ودورها في تعميم العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، ولسيما الحق بالعيش بحرية وكرامة. ولذلك نحن إذ نناقش البيان الوزاري فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة مؤقتة ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات، بل أفضل الأحوال لإدارة الأزمة. فحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة وحكومة وقف الانهيار ومنع الانفجار، والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الانتخابات والشروع بالإصلاحات. الهدف الأول هو الوصول إلى محطة الانتخابات كاستحقاق مفصلي، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية فتستكمل في حكومة ما بعد الانتخابات. ومع احترامنا لدولة رئيس الحكومة ومعرفتنا الجيدة به ولعدد من أعضائها، فإننا سنثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وأصابت في أدائها، وسننتقدها ونسائلها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير.
أما لبنان القوي فمنح الحكومة الثقة، وقال النائب جبران باسيل:
مع أنه ما في شيء بيلزمنا، بمعنى نحن طبيعة الحال ما في شيء بيلزمنا، بس نحن ما عطينا لا وعد ولا التزام لرئيس الحكومة المكلف. بالعكس أنا كنت أبلغته أنه نحن ما لح نسميه، ما لح نشارك، وما لح نعطي الثقة. ومع أنه أعطاء الثقة دورة الرئيس ميقاتي أمر غير شعبي ولا بيناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة انتخابات، كنا غير مشاركين بالحكومة بوزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، ولكن رح نعطي الثقة.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال للأم تي في: لا ثقة للحكومة ولا أمال كبيرة تعقد عليها.
لا أمال كبيرة على هذه الحكومة، رغم أنه نحن مندعم أي شغلة رح تخفف من ألام الناس، بس نحن ما فينا نعطي ثقة لهالمنظومة اللي وصلت البلاد لهون. منكون عم نضحك على العالم، ما منكون صادقين مع أنفسنا. ما تغير شيء إلا أسماء بعض الوزراء، إنما من باقي وراهم ومن سيحركهم هني نفس المنظومة اللي وصلت البلد لهالمحل. بالعلاقات مع رئيس مئاتي أو مع أي وزير لا تغير بواقع الحال. واقع الحال إنه من أتى برئيس مئاتي وبحكومته هي نفس المنظومة وإجت بنفس الذهنية وإجت بالمحاصصة، وبالتالي نحن عندنا خط بياني كقوات لبنانية بناخده انطلاقا من المعطيات يلي فيها ماشي المسار الحكومي. هذه المعطيات لم تتغير، والبرهان رح أعطي مثل. رئيس مئاتي اليوم عم بيقول إنه النفط يلي إجا من إيران يخترق السيادة، هذا موقفه. سيدا موقف أي مواطن. لازم الرئيس مئاتي بقلب حكومته يجمع الوزراء، وعنده وزراء من حزب الله يقولون: يا شباب إذا بدكم تكونوا بالحكومة بدكم تحترموا سيادة لبنان. هيدي الممارسة اللي عم نحكي عنها. نحن ما بكفينا مواقف الأشخاص، يعني هون رئيس مئاتي أخذ موقف كشخص، هل قادر يترجم هالموقف كرئيس حكومة؟ أنا بعتقد هيدا بيت القصيد.
حلحلة مشروطة لجلجلة البنزين. مريم موسى.
ليس صحيحا ما يحكى عن رفع النهائي للدعم على المحروقات يوم الأربعاء، لا، بل وبحسب رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، فإن الحلحلة هذا الأسبوع مع تفريغ البواخر حمولتها والبدء بتوزيعها على المحطات.
حركوا الدعم من 8000 إلى 12000، والشركات اللي عندها بواخر بنزين تفرغت عم تسلم، وفي بواخر تأخر تفريغها لأسباب متعلقة بدفع الأبل المصرف للبواخر السابقة عم تنحل اليوم، وفي بواخر واصلة كمان. يعني برأيي موضوع البنزين في أكد أنه حينحل من هلأ ليومين ثلاثة بيصير في الدعم، وإن شاء الله من هلأ لآخر الشهر إذا فعلا راح الدعم نهائيا كمان بصير أمور الاستيراد متحررة يمكن من عملية الدعم. بهالشكل بتصير منظمة أكثر، وما بقعد تصير فراغات يعني بين وقت ووقت، وضعب توصل ترجع تنطع ترجع توصل ترجع تنطع. بهالطريقة بركي نخلص من اليوم.
يعني ما بقى نشوف طوابير قدام محطات البنزين.
هي بدنا شوية وقت بس حتى تنزل كل البضاعة وتتوزع على كل المحطات. متأملين بين اليوم وبكرة وأقصى حد بعد بكرة يكون المحطات كلها شوية تدريجيا وصلنا بنزين. الحالة بتخف شوية العجعة، ومتأمل بعدين إنه نكمل بالطريق نفسه، إنه يروح الدعم وتدريجيا الشركات تستورد البضاعة اللي بحاجة لها بدون عوائق.
وعن صدور جدول أسعار جديد هذا الأسبوع، يشير ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن الدعم سيظل مستمرا على أساس 12000 إلا إذا ارتفع سعر النفط عالميا.
نحن ضد كل شخص عم يطلع على الإشاعات إنه راح تصير كذا التانكي وراح تصير كذا. أفضل السكوت لبعض أشخاص اللي عم تحكي هالكلام. نحن هذا الموضوع مثل وزارة الطاقة التسعيري، ونحن ما دخلنا بالتسعيري. نحن اليوم فينا نقول إنه 174000 ليرة تانك، هذا اللي فينا نقوله واللي طلبنا فيه نحن كموزعين، أنا وزملائي والنشدنا، واللي عرفنا فيه إنه في بواخر بعد ما فرغت، لأنه مصرف لبنان حسابات القديمة للبواخر اللي فرغت السابق بعد ما حولنا أموالها، بس يتحول هالأموال إن شاء الله موعودين اليوم في بخرتين وفي بخرتين جايين، هودي بيفرغوا وبيريح السوق إن شاء الله، لأنه الشركات ما عم يسلموا اليوم عندهم محطات على كل الأراضي اللبنانية. كل شركة عندها محطات على كل الأراضي اللبنانية، بس تفتح المحطات على كل الأراضي اللبنانية بيرتاح السوق وبيريح وبيخف الضغط على المحطات الفاتحة.
قد نشهد حلحلة على صعيد الطوابير المنتظرة الأسبوع المقبل، ولكن هل ستلتزم المحطات بفتح أبوابها أم سينتظر أصحابها رفع الدعم كليا لتفتح المحطات أمام المواطنين؟
فوضى وجشع في الملف الصحي، والدواء في السوق السوداء منتهي الصلاحية وبأسعار نار. ريشار حرفوش.
تحول البحث عن الدواء إلى عادة يومية لآلاف اللبنانيين مع بداية أزمة الدولار داخل البلاد في ظل شح النقد الأجنبي لاستيراده وجشع بعض التجار وبعض أصحاب الصيدليات الخارجين عن القانون. مواطنة تسممت شرحت عبر لبنان الحر ما حصل معها خلال التعامل مع السوق السوداء.
لقيت بكتيريا بالمطران من وراء الأكل الفاسد الموجود بالسوق اليوم. بعد ما لقيت البكتيريا وصف لي الحكيم أخذ نورميك. برامج صيدليات لبنان تقريبا وما كنت لقي نورميك إلا وفي صيدلية قالت لي عنده نورميك بس فيه تمته من جمعتين. قالت لي بس أنا ما في أعطيك علبة كاملة بدي أعطيك فرشة واحدة. قلت لها أوكي لي هي قد ما تقدري تعطيني أنا عايزتها لأخذها على فترة 3 أيام. قالت لي أوكي فرشة ب144 ألف. هلأ أنا بعرف أنه نورميكس قبل كانت ب18 ألف العلبة وتفاجأت أنه كانت ب144 ألف وخلصة مدتها فرشة. حب ناشد المعنيين أنه يكونوا عم بيلاحقوا الموضوع يضبطوا هول الأدوية الخلصة مدتهم من السوق ومن الصيدليات من المستودعات.
من جهتها قارنت إحدى المواطنات الأسعار القديمة مع الأسعار الجديدة.
وصلنا على الصيدلية وكنت عم جيب الدواء. قبل ما تعطينا الدواء تخطش السعر يلي هي كان سعرها يمكن ما بيطلع حق 8000 إلى 68000. تاني مرة خي كمان راح عم يجيب لزقة لظهره كمان قبل ما يعطوا الدواء بيشخط السعر وبيعطوا على سعرهم هني عم ما بعرف كيف عم يسعروا على أي أساس ما عم بعرف كيف. والمواطن حقه يجيب سعر الدواء مش على سعر السوق السوداء كيف بده الصيدلية بتسعر.
بالمقابل شرح نقيب الصيدليات السابق جورج سيلي ما حصل في سوق الأدوية.
إنه بكل الموضوع صيدليات والصيادلة ما دخلون. الصيدلي بيبيع الدواء بياخد ربحه أجرة إيده عليها. من هيك يعني الصيادلة اللي عم تحكينا عنهم أو الأسعار اللي عم تحكي عنهم بقلب الصيدليات هن نتيجة أسعار بتحطها وزارة الصحة بالتنسيق مع المستوردين. في مادة 80 بتقول إنه على الصيدلي لازم يلتزم بالتسعيرة اللي بتصدرها وزارة الصحة. كل صيدلي صاحب صيدلية إذا كان مظبوط عم يبيع على السوق السوداء يعني على الدولار على إنه نقابة الصيادلة تعرف تقدم شكوى بحقه أو وزارة الصحة هيك بيطبق القانون عليه لأنه هو بيكون عم يخالف القانون.
لبنان الحر حصلت بدورها على لائحة بالأسعار القديمة والجديدة والسوداء وأتت على الشكل التالي: نكسيوم في السوق السوداء 250 ألف ليرة لبنانية، في الصيدلية 135 ألف وكان في وقت سابق 18 ألف، نورميكس في السوق السوداء 290 ألف، في الصيدلية 141 ألف وكان في وقت سابق سعره 20 ألف ليرة لبنانية، فولتران جال 15 ألف في وقت سابق و90 ألف في الصيدليات، لوتري ديرم في السوق السوداء 120 ألف ليرة لبنانية وفي الصيدلية 54 ألف، أما في وقت سابق كان سعره 8000 ليرة لبنانية، الأوغمونتان في الصيدلية 88 ألف وكان في وقت سابق سعره 14 ألف ليرة لبنانية. ريشار حرفوش، لبنان الحر.
قضائيا حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسة في الرابع من تشرين الأول لرئيس الحكومة السابق حسان دياب للاستماع إليه.
أكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية أن أبواق السلطة تبث أخبارا تفاؤلية عن الحكومة كما أن انخفاض الدولار وهمي، لافتا إلى أن السلطة مكونة من سلاطين، حزب الله هو غطاء التيار الوطني الحر كي لا يسقط والتيار الوطني الحر هو غطاء للحزب كي لا ينكشف.
أثبتوا الفريقين الحاكمين اليوم بالسلطة اللي هني حزب الله والتيار الوطني هن ما بيحترموا لا أمضاءاتهم ولا اتفاقاتهم، هني محترمين بعضهم لأنه غطى لبعضهم بس، يعني مش محترمين بعضهم كمان، هني رابطهم ببعضهم هو اللي السيطرة على السلطة فقط. أما احترامهم لا بيحترموا بيان وزاري ولا بيحترموا تفاهماتهم مع الأفرقاء الآخرين. هوني مش عم نبصر يعني أنا وياكي، يعني نحكي سياسي، والسياسي لما تكوني عم تحكي مع شخص سياسي أو مسؤول سياسي ما في يجي يقلك بدي أنتو تتوقع الكارثة تقلك إذا كانت مزبوطة أو لا، بده يشوف، بده يستشرف لقدام ويشوف لقدام شو عم بيصير. ربما بدهم إيانا نروح على الفوضى وكل فريق يحمل سلاح تحت شعار مقاومة ما أو أنه حقي بالمقاومة.
ارتأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله حقق ما أراده من المازوت الإيراني للبنان، وهو الدفاع عن عزتنا وكرامتنا ورفضا لطوابير الإذلال ودفاعا عن سيادتنا والقرار الوطني في لبنان. وقال رعد: ما زلنا في سياق المواجهة بين نهجين في هذا البلد، نهج يريد أن يرتمي لبنان في أحضان المشروع الداعم للإرهاب والتطبيع مع العدو الصهيوني، ونهج مناهض للإرهاب والتطبيع مع العدو، والانتصار لنا حتمي كما نراه أمامنا بحسب تعبيره.
في دار الفتوى بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف داريان مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في شؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.
إشكال فإطلاق نار وقتيلة لا ذنب لها. فقد أفاد مندوبنا جورج كرم بأن إشكالا حصل ليلا بين مجموعة من الشبان في الساحة الخارجية لمطعم الشير في بلدة بطحة كسروان، أدى إلى إقدام أحد الموجودين على إطلاق النار من مسدسه إرهابا، فأصاب الشابة تاتيانا شوقي وكيم مواليد العام 1997 برصاصة في بطنها، وكانت جالسة على طاولة في داخل المطعم برفقة أصدقائها، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وسارعت القوى الأمنية وباشرت بملاحقة مفتعلي الإشكال ومطلق النار للقبض عليهم، ونقل الصليب الأحمر جثة وكيم إلى مستشفى سيدة لبنان في جوني.
وفي حادث أمني آخر، أطلق مجهولون فجرا النار على شاب في خراج بلدة شبعة محلة الرشاحة، وهو يعمل في رعي المواشي، وتم نقله إلى مستشفى رغب حرب.
رد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبد أبو كسم على ما ورد من إساءات مستنكرة وغير مألوفة على لسان الشيخ أحمد إسماعيل في حق البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، قائلا: يبدو أن هذا الشيخ المليء بالحقد والكراهية ضد الدولة أراد صب غضبه علينا، ولكنه أخطأ العنوان وصوب سهامه نحو غبطة البطريرك وريس البطاركة المجاهدين في سبيل لبنان ودفاع عن حدوده، التي لولا البطريرك الياس لحويك في العام 1920 لا نعرف إذا كان هذا الشيخ استحق حمل الهوية اللبنانية.
أضاف: لن نناقش هذا الشيخ بتفاهات ما صدر عنه، لكننا نقول له: إياك أن تمنن مكونا لبنانيا مؤسسا للكيان اللبناني ودفع عنه وقدم آلاف الشهداء الأبرار وبذل الغالي والنفيس قبلك كي يبقى لبنان وطنا لأبنائه وليس وطنا بديلا، وإياك أن تتطاول على بكركي ورموزها وترميها باتهامات وأوصاف مشينة لا تنطبق إلا على أمثالك.
في صفحة أخبارنا الإقليمية والدولية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في خلال اجتماع سنوي للدول الأعضاء أن برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم بكامل طاقته، بما يتضمن العمل على فصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى.
هذا وتعقد الجمعية العامة لمنظمة الطاقة الدولية الذرية اجتماعها اليوم في فيينا لمناقشة التحديات التي واجهت الوكالة منذ عام بسبب جائحة كورونا. وعلى هامش الاجتماع يعقد لقاء ثنائي بين الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران.
نفت باريس إلغاء اجتماع قمة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد السويسري في باريس.
وأعلن قصر الإليزي أنه لم يتم إلغاء القمة بسبب خلاف متعلق بصفقة أبرمتها سويسرا لاقتناء مقاتلات أمريكية متطورة.
هذا التطور يأتي بالتزامن مع أزمة ما زالت مشتعلة بين فرنسا وأستراليا في شأن إلغاء كامبيرا صفقة غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية، ما أثار غضب فرنسا.
قتل طالب 8 أشخاص بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية قبل أن تعتقله السلطات. وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء فيما جرح المهاجم أثناء اعتقاله.
حر أم مطر؟ ماذا تحمل الأيام المقبلة مع سيمونا حتشيتي؟
طقس خريفي متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من الأربعاء المساء. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. الأربعاء طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتعود لمعدلات الموسمية مع رياح نشطة بتوصل لل 50 كيلومتر بالساعة. بيتحول ليلا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتصاعد أمطار متفرقة أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة بتوصل ل 60 كيلومتر بالساعة وتصاعد أمطار متفرقة. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
نشرتنا انتهت، كان فيها جلسة ثقة أخرتها كهرباء الدولة 40 دقيقة. الجمهورية القوية حضرت لحجب الثقة والنائب جعجع. هناك من لا يريد الإصلاح الجدي ومن لا يريد الدولة كي يبقى مستقويا. نقاط: حكومتنا متمسكة بالانتخابات والإنقاذ الاقتصادي كما بالعلاقات العربية والدولية. البيان الوزاري يعد بزيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت. كرم للبنان الحر، معادلة السلطة، التيار يغطي الحزب والحزب يغطي التيار. البطار يستمع إلى دياب في 24 الأول. المحروقات إلى حلحلة مشروطة وأسعار الأدوية إلى ركب السوق السوداء. تاتيانا وكيم ضحية طلقة في بطحة لا ذنب لها فيها. الطاقة الذرية، برنامج كوريا الشمالية النووي يتقدم بكامل طاقته. قتلى في إطلاق نار في جامعة روسية. شكرا لإصغائكم لنشرتنا، وشكرا للزميلين إلي مسيحي وفريدي سيبا. إلى اللقاء.